السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أيها الأكارم الأفاضل، يحلو لنا في هذه الليلة الكريمة المباركة أن نتدبر وأن نتفكر فيما ننتفع به نحن المسلمين ونحن السالكين طريق رب العالمين سبحانه وبحمده. يجدر بنا أن نتدبر سيرة فارس العصر الشيخ الراهب، أن نتدبر سيرة هذا الفارس الميمون المبارك الذي ترجل مؤخرا عن عالمنا. إن حديثنا اليوم عن الدرر التي يمكن أن نستفيد بها من حياة شيخنا وأستاذنا الشيخ الأستاذ الدكتور أسامة محمد عبد العظيم حمزة رحمه الله تعالى ورضي الله عنه وعن سائر علمائنا ومشايخنا، اللهم آمين. ذكرت في لقاء سابق ومضات سريعة من سيرة ومسيرة شيخنا وأستاذنا، فكان رحمه الله ورضي الله تعالى عنه قد وفقه الله سبحانه وتعالى ويسر له أموره وألان له عزائم الأمور. حينما نقول اسم الشيخ أسامة عبد العظيم نتذكر هذا الرجل الصالح الذي كان يكثر من الصلاة، فكانت قرة عينه في الصلاة تماما كما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، كان يصلي في كل وقت وحين، يصلي في السراء والضراء، يصلي إذا حزبه أمر، كان يصلي حتى تتورم قدماه. ولما فعل ذلك فعله ممتثلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان شيخنا رحمه الله تعالى حريصا على الوضوء امتثالا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. وكذا فإنه قد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله: لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. فكان الشيخ رحمه الله تعالى كثيرا كثيرا ما يحرص على الوضوء، ولعل هذا من أسباب وضاءة وجهه رحمه الله تعالى ورضي الله عنه. كان كثير الصيام ممتثلا لما رواه الإمام النسائي في سننه من حديث أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه حين قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ فقال: عليك بالصيام فإنه لا عدل له لا مثل له. فكان الشيخ يسرد الصيام، يسرد الصيام، يصوم يوما ويفطر يوما، وربما أتت عليه أيام صام، صام كثيرا 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 لله عز وجل. كان يأتيه الأخ من إخوانه فينظر إليه فيجد فيه سمنة فيقول له: متى صمت آخر صيام؟ فيقول له: صمت مثلا الاثنين الماضي. يقول له: يا بني شد حيلك وصوم ال3 شهور الجايين كده سردا، او صوم يوم ورا يوم صيام داود. فاختلط الصوم بحياة الشيخ رحمة الله تعالى عليه. رابعا، كان الشيخ رحمه الله تعالى تاليا للقرآن آناء الليل وأطراف النهار، كان شعاره إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. كان شعاره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كان يكثر الختمة تلو الختمة. لا نقول إن الشيخ قد ختم أو قد مات عن 2300 ختمة تقريبا ده كإمام، وإنما هذا فيما ظهر لنا، أما ما بينه وبين ربه فلا يحصيه إلا الله سبحانه وتعالى. كان يكثر من قراءة القرآن، كان يكثر من قراءة الزهراوين، يكثر من قراءة سورة البقرة وسورة آل عمران. كذلك كان يدعو الناس إلى الهدى، إلى الاقتداء بالوحي العظيم الشريف كتابا وسنة، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. كذلك فإنه كان يعمل بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: إنما أنا لكم بمنزلة الوالد أعلمكم. فكان رحمه الله تعالى رحيما، كان لطيفا، كان عف اللسان، كان متواضعا سهلا هينا لينا للكبير والصغير، للجاهل والعالم، رحمه الله تبارك وتعالى. كذلك من قسمات الشيخ المميزة لخطابه الدعوي أن خطابه كان يمثل يقظة للقلوب، فكان دائما ما يذكر الناس بوظيفة هذا القلب، وكان يحيي في كل مستمعيه اليقظة القلبية، ويذكرهم بمنن الله تبارك وتعالى وآلائه عليهم، ويذكرهم بأقدار الله تعالى فيهم، وأنه يجب عليهم أن يستسلموا لأقدار الله تعالى استسلام الراضي به سبحانه وتعالى. وكان يحذر من سوء الظن بأهل الإسلام، ويقول: إن أولى ما يساء به الظن تلك النفس التي بين جنبيه. هذا الشيخ رحمه الله تعالى ليس كبقية أقرانه، وليس كبقية المشايخ. لماذا؟ لأنه أرانا جميعا سير أسلافنا الصالحين، فحولها إلى واقع ملموس في حياتنا، وأزال عنا إشكالية السلف والخلف. كذلك فإنه أزال عنا إشكالية أو صعوبة الجمع بين العلم والوعظ والعبادة والدعوة. فرحمه الله ورضي الله تبارك وتعالى عنه. ولأن الموت حق، ولأنه لا يمكن بحال من الأحوال أن يبقى أحد في هذه الدنيا سوى ما قدره الله عز وجل، فإن الموت حق، وتلك سنة كونية شرعية. مات الشيخ وكلنا سيموت، ولكن على أي شيء سيموت هذا الإنسان؟ وكيف سيلقى ربه سبحانه وتعالى؟ مات الشيخ بعد أن وفق لختم القرآن في مسجده إماما ما يقارب من 300 و2000 من الختمات. مات بعد أن قرب للناس العلم ومقاصد العلم وحقائق العلم، مات بعد أن نفع الله به خلقا كثيرا. ولنا هنا وقفة، ففي ساعة الاحتضار سندرك كم كانت هذه الدنيا تافهة، وكم كانت أحلامنا فيها بالاستزادة منها سخيفة، وكم ضيعنا أعمارنا في اللهث وراءها. وسنتمنى لو عادت هذه الدنيا مرة أخرى لننتهي منها ولننتفع بما فيها من عزائم الأمور لجمع الحسنات ومحو الخطيئات وترك الآثار المباركات. وسيدرك العقلاء منا حينها قيمة تلك الاستغاثة: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. سندرك وقتها كيف أجرمنا في حق أنفسنا بهجر الصلاة وترك القرآن وهجر المساجد وتضييع رواتب الصلاة والزهد في الصيام والابتعاد عن بيئات الإيمان. سندرك وقتها أننا من المفلسين. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية. ولعل تلك النصيحة التي ستسمعها مني الآن سطرتها بيداي نقلا عن شيخنا الدكتور أسامة عبد العظيم من خطبة من خطبه حين قال: إن لك من عمرك ما أطعت الله فيه، فما عصيته فيه فلا تعده من عمرك. عمرك الآن هو تلك الدفعة التي عزمت فيها على ترك الذنوب. عمرك الآن هو ما أقمت فيه نفسك على مراد الله منك. الله. إذا أردنا أن نخرج من حياة هذا الفارس النبيل، هذا العالم الجليل، إذا أردنا أن ننتفع بشيء من سيرته ومسيرته، ترى ما هي أبرز الدروس والعبر التي يمكن لشباب الأمة وشباب مصر أن يأخذوها من سيرة ومسيرة هذا الرجل؟ والحقيقة أن الدروس كثيرة، ولكني اجتهدت أن أجمع الكليات التي يمكن لنا أن ننتفع بها في مسيرتنا إلى الله سبحانه وتعالى. أول هذه الدروس لزوم عتبة العبودية والجد في تحقيق التوحيد لرب البرية. أول هذه الدروس لزوم عتبة العبودية والجد في تحقيق التوحيد لرب البرية. قال ربي: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويزداد الأمر ويتأكد في أزمنة التفلت من الإيمان وفي أزمنة التمرد على الله والسخرية من شرعه والاستهزاء بدينه والتشكيك في نبوة رسوله صلى الله عليه وسلم. يزداد هذا الأمر في أزمنة التدين بالخرافة وإعادة تدوير الشبهات البالية مرة أخرى. نعم أيها العبد الفاضل، أيها الكريم النبيل، إلزم عتبة العبودية. فمن أراد رب البرية فليلزم عتبة العبودية وليجدد اليقين والإيمان بكلمة لا إله إلا الله عاملا بمعناها ومقتضاها ولوازمها، منافحا عنها، مدافعا عنها، داعيا إليها، مزيلا لكل الشبهات التي يطلقها أعداء الله عليها. هذا هو الدرس الأول، والذي حرص الشيخ في دعوته كلها أن يرسيه وأن يبنيه في عقول وقلوب وأفئدة وعلى جوارح كل أتباعه ومحبيه. سبحان الله، سبحان الله. حينما تنظر إلى أتباع الشيخ، لا سيما الذين يترددون بشكل مستمر على مسجده، تجد أن لهم سمتا خاصا، فعلا فعلا شكل العباد. وبعدين إيه؟ إذا ذكرتهم بالوحي الشريف كتابا وسنة تذكروا، إذا أوقفتهم على النص داروا معك حيث دار النص، يعظمون الله ورسوله والذين آمنوا، وتلك ثمرة تحقيق التوحيد والعبودية. ثانيا من هذه الدروس المباركات من سيرة ومسيرة أستاذنا وأقرانه وأمثاله، اليقين بأن قلوب العباد وأحوال هؤلاء حبا وبغضا وإقبالا وإدبارا هو بيد الله وحده، يقلب الله تعالى تلك القلوب كيف يشاء ويصرفها كما يريد. فمن شاء سبحانه أن يرفعه من الخلق رفعه وأعزه، ومن شاء أن يضعه وضعه وأذله، ومن شاء وضع له الحب والقبول بين الخلق دون سابق معرفة، ومن شاء أبغضته القلوب ونفرت منه دون علة أو سبب ظاهر. الله أكبر. ليه؟ لأن الذي بيده ملكوت كل شيء هو الله. من الآخر، مش شطارة من حد، هذا توفيق الله، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. جعلني الله وإياك وإخواننا وعموم دعاتنا وطلاب العلم فينا من هؤلاء الذين فتح الله لهم القلوب والأسماع، وممن لهم ذكر حسن في الملأ الأعلى. ومن الناس من هو قصير النظر، ضعيف التمييز، يشغل نفسه ويفني عمره في البحث عن مجد متوهم أو عز زائل أو صيت مائع، وما درى أنه بحرصه على الشهرة والإعجابات والمشاهدات إنما هو نكرة من النكرات، لأن الفوز العظيم هو بالنجاح عند الله والذكر في الملأ الأعلى، وما سوى ذلك فلعب أطفال. سبحان الله. انظر إلى حياة هذا الشيخ وإلى حياة أمثاله ممن آثروا الخمول والابتعاد عن الأضواء، ممن حاولوا البعد عن الضوضاء، ممن اجتهدوا أن يبتعدوا غاية البعد عن مواقع التأثير. إنهم أدركوا أن الشهرة الحقيقية هي شهرة السماء لا شهرة الأرض. تخيل أنك تعرف عند الله وفي السماء بين الملائكة تعرف بأنك عبد مجد في العبادة، بأنك علامة على العمل الصالح، وأنك بمجرد ذكر اسمك يتبادر إلى الأذهان ويقفز إلى الأذهان أنك ثابت ثبات الجبال الراسيات على الحق. إذا ذكر اسمك ذكر العلم والدعوة الربانية. تخيل أن هذا كله يقال عنك عند الله، وترتفع التقارير السرية من الملائكة بأنك أنموذج للعبد التقي النقي الخفي. بالله عليك كيف سيكون حالك؟ لا ومش كده وبس، ده رب العالمين سبحانه وتعالى يضع لك القبول في السماء، ثم يأمر جبريل فينادي في أهل الأرض فيوضع لك القبول في الأرض دون كسب منك. الله أكبر. الله من يرفع، الله من يرفع، لا المناصب ولا الشهرة ولا ذوي السلطان، هم من يرفع العباد. تخيل أنك تموت كالشيخ فتلحقك ملايين الدعوات في كل الأرض وتلتهب لأجلك المشاعر. تخيل أنه لم يكن لهذا الشيخ لا موقع ولم يظهر على قناة فضائية، وكان مبغضا حقيقة، بغضا قلبيا للأضواء، سبحان الله، لكان بيئس الناس بكمية المشاهدات، ولا كان بيئس الناس باللايكات والإعجابات، ولا كان بيئس الناس، ولا بيعمل معيار للناس عندهم، انت معاك 1,000,000 مشاهدة تساوي 1,000,000، وانت معاك 10 مشاهدات يبقى انت لا تساوي شيئا، لا لا خالص، لأن هذا الكم كم دعائي وليس حقيقيا. الكم الحقيقي والثقل الحقيقي أن تكون عند الله من المتقبلين، إنما يتقبل الله من المتقين. جعلني الله وإياكم من أهل التقوى ومن أهل المغفرة. ما أشد حاجتنا إلى تذكير أنفسنا بهذا النموذج، نموذج المسلم التقي النقي الخفي الذي لا يسعى للشهرة ولا يلهث وراءها ولا يجعلها قيمة ومعيارا للنجاح ولا للحكم على الآخرين. فمعيار النجاح عنده هو أن ينتصر على نفسه ليعلو ذكره عند الله سبحانه وتعالى، فيكون ذكره ذكرا حسنا. أما معايير هذا العصر، معايير السوق المعاصر دلوقتي، هي معايير دعائية لا حقيقية، قائمة على حب الظهور وعلى الإعلان عن النفس وأحيانا التجمل وادعاء ما ليس فيك، صح ولا لا؟ والنبي عليه الصلاة والسلام جعل هذا من الكبائر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تاخد بالك انت من الحكاية دي؟ يبقى النهاردة الناس اللي قاعدة بتروج للنفس وشغالة على فكرة الفردانية واللقط والحرص على القفز السريع وسرقة جهود الآخرين، ودايما تجد في لسانه ياء المتكلم: مشروعي، بحثي، خطبتي، دعوتي، لقاءاتي، طلابي، مؤلفاتي، كتبي، رحلاتي، مشاريعي. ايه يا عم في ايه؟ ايه يا عم؟ ده انت منتفخ، ده انت عديت قارون يا جدع. ايه ده؟ في هذا اذكر انني طايعت كلاما لأحد طلاب شيخنا أنه كان يجلس في المسجد، وكان هناك طابق من طوابق المسجد فيه نوع من أنواع الحركة الزائدة للأطفال، فالشيخ نظر يعني وقال: من يقوم بتهدئة هؤلاء الأطفال واحتواء الأطفال إلى غير ذلك؟ فتقافز إخواننا كل يقول: أنا 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 أنا. فغضب الشيخ غضبا كبيرا وقال لهم: ما لي أسمع من كل واحد منكم كلمة أنا، إن الذي يقيمك يا عبد الله لإصلاح أبناء المسلمين هو الله، إن الذي يصطفيك لتلك الوظيفة الشاغرة هو الله، لا كسب فلان ولا بكسب علان. تخيل هذا موقف، يعني أمال بقى لو سيدنا الشيخ كان شاف العاهات الموجودة على مواقع التواصل الاجتماعي الموجودة حاليا. الناس يا مولانا إيه ده؟ نسأل الله عز وجل أن يهدينا، وأسأل الله أن يهديني وأن يهدي جميع إخواننا وأن يتوب علينا وأن يرزقنا حب التطلع للآخرة وأن يجعل همنا فيها يا رب العالمين. من الحاجات الجميلة اللي كانت موجودة في فضيلة الشيخ الدكتور أسامة عبد العظيم أنه طلق الشهرة ثلاثا إلى غير رجعة، وكان يخشى أن يحمد بما لم يفعل، لأنه علم أن من حمد بما لم يفعل خابت مساعيه، ولهذا كان يحرص غاية الحرص على الفرار من ثناء الناس، وكان يتضجر من ذلك، وكان يحرص على البعد كل البعد عن الشهرة. رابعا، كن مستثمرا عبقريا ذكيا ناجحا في هذه الحياة. الحقيقة أنه بمقاييس الذكاء وبمقاييس الاستثمار الناجح نجد إن فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم من الأذكياء الأذكياء الناجحين ممن وفقوا في مختلف الميادين. الرجل علم أنه مخلوق للعبادة، ماذا فعل؟ بلغ فيها الذروة ونافس فيها أئمة السلف. يعني حينما نقرأ ونشاهد ونسمع ونعاين عبادة الشيخ أسامة، على طول يتقافز إلى الذهن عبادة يعني أئمة السلف. إيه والله حينما ننظر إلى إخبات الرجل وإلى خشوع الرجل يتقافز إلى الذهن أئمة أهل الإسلام. إذن أول نوع من أنواع الاستثمار الناجح إنه هو عمل دراسة جدوى صح، وبعد كده إيه قدر إنه يقيمها بفضل الله عز وجل بحذافيرها. يبقى أول حاجة علم أنه مخلوق فبلغ في هذه العبادة الذروة. اثنين، علم أن الناس إنما يرفعهم الله بالعلم، ولهذا نجد أن الناس يفاخرون بأنهم ينتسبون إلى العلم، فلم يرضى الشيخ أن يكون مجرد عابد جاهل، وإنما طلب العلم بالتوازي، العلم الديني والعلم الدنيوي. في العلم الدنيوي دخل وانتسب إلى كلية الهندسة قسم الميكانيكا، لا، وفي العلم الشرعي انتسب إلى كلية الشريعة والقانون، وكان فيها من المتميزين الأول، وبعد كده عمل الماجستير وعمل الدكتوراه في موضوعات متميزة فاستحق مرتبة الشرف الأولى، واخد بالك انت ازاي، وتدرج لغاية لما وصل إلى رئاسة قسم أصول الفقه في كلية الشريعة، ووصل إلى أن يكون أحد الأساتذة الدائمين لترقية الأساتذة في الجامعة. أنت عايز أكتر من كده؟ أخذ بالك، ومؤلفات الشيخ شاهدة على ذلك، مؤلفات الشيخ شاهدة على ذلك. ودي نقطة ثالثة اللي هي نقطة إيه؟ الشيخ علم أنه ميت فأراد الاستثمار في حاجتين. الحاجة الأولى الاستثمار في البشر بأن يقيم الله تبارك وتعالى على يديه أجيالا وأجيالا تحمل رسالته وتحمل منهجيته في التزكية في كل المحافظات بل في العالم الإسلامي كله. ومش بس كده، ده كمان وفقه الله تعالى لتأليف مؤلفات وتصنيف مصنفات متميزة. المؤلفات بتاعت الشيخ كانت تسير في خطين: الخط الأول حفظ وتحقيق وتدقيق العلم المنهجي التأصيلي، الحاجة الثانية أو الخط الثاني المؤلفات التي تحملك على العمل والترقي بالعمل. من نماذج المثال الأول اللي هي العلم المنهجي التأصيلي كتابه أسباب الإجمال في الكتاب والسنة، وكتابه مدخل الهائب إلى تيسير وتحرير شرح ابن الحاجب. ويمكن أنا قرأت عن هذا الكتاب كلام جميل قوي لأحد الطلاب، يقول أحد الطلاب أنه كان يدرس على يد أحد مشايخ المغايرين للشيخ في المنهجية، يعني كان بيدرس على شيخ طرقي، وطبعا الشيخ ده محذره من منهجية وطريق التفكير من الشيخ أسامة عبد العظيم. بيقول فقدر الله عز وجل أن أقتني هذا الكتاب، وذكر العلة، قال لأن الشيخ كان يبيع الكتاب بثمن بخس، دراهم معدودة. ويمكن الحكاية دي أنا قلتها في الدرس الماضي، إن الشيخ كان بيقول للأساتذة الغني يدفع، طب والفقير ربنا يدفع، كان يقول كده. فبيقول فاشتريت الكتاب وقرر علي هذا الكتاب في كلية الدراسات العليا جامعة الأزهر، وكان الشيخ هو اللي بيدي هذه المادة لطلاب الدراسات العليا. بيقول كنا بندرس بس 13 صفحة طول السنة. وبيحكي ان الشيخ الامام ابن الحاجب وكلماته وكتابات الامام ابن الحاجب فيها الغاز اصولية معقدة واشكاليات كثيرة يصعب على كثير من المشايخ فضلا عن طلاب العلم ان يحلوا هذه الالغاز الاصولية. ولكن بتوفيق الله عز وجل الشيخ بقى كان يقلب كل حرف على أوجهه اللغوية والأصولية والتقعيدية إلى غير ذلك. بيقول وقال الشيخ ابن الحاجب في سطر وكذا، فالشيخ بيقول وقف في محاضرة كاملة مع حرف الواو ده، و هل هي زيادة من أحد النساخ أم أن الشيخ المؤلف قد قالها فعلا؟ فبدأ يعمل إيه؟ بدأ يجيب كل الأوجه في حال إثبات هذا الحرف وفي حال إيه؟ نفي هذا الحرف. تخيل إن واحد زي ده عالم بهذه الطريقة وإمام بهذه الطريقة رحمه الله ورضي الله عنه. طيب، من الكتب التي تحثك على العمل الدائم، على يقظة القلب، على إحياء معاني الربانية، سلسلة الشيخ عملها بعنوان إحياء الربانية، وعمل سلسلة أخرى بعنوان حراسة التدين، وعمل بقى كتاب إتحاف الأكابر بتهذيب كتاب الكبائر للإمام الذهبي، وعمل سلسلة واجعلنا للمتقين إماما. تخيل الشيخ ماشي في الإيه؟ في الضربين. وكان دائما ما يقرب كتب الإمام ابن رجب الحنبلي والإمام ابن القيم رحمة الله تبارك وتعالى عليه. سادسا أو سابعا من الدروس المستفادة من حياة هذا الرجل أن العمل طريقك للوصول إلى الله. حينما تسمع مني هذه الكلمة تتذكر قول الإمام علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حين قال هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. هتف العلم بالعمل يعني إيه؟ يعني العلم بينادي بيقول له يا عمل، فإن عملت بعلمك كنت عالما عاملا ربانيا. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. طيب، وإذا لم تعمل بعلمك كان علمك وبالا عليك. عشان كده الشيخ كان بيقول، ودي كان من أشهر الكلمات له، كان يقول: هل أنت من عمال الآخرة أم أنت من خدام الدنيا؟ الكلمة دي خطيرة وعميقة يا أخوانا. الله عز وجل قال: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه الدكتور أسامة رحمة الله تعالى عليه؟ إذن يا إخوة، العلم سبيلك للوصول إلى الحق، والعمل سبيلك للوصول إلى جنات عدن. يبقى ما ينفعش يتخلف العلم عن العمل، ولا يتخلف العمل عن الإيه؟ عن العلم. ثامنا، في ظل انتقاص الأرض من أطرافها وخلوها من مصابيحها بات لزاما على صالح طلاب العلم أن يجدوا في الإخلاص والاستقامة، وأن يجدوا في نبذ الفرقة وطرح الخلاف غير السائغ، وإصلاح السر، وتقديم مصلحة الشرع، والحرص على البناء والعطاء. إيه الكلام الصعب الكبير ده يا مولانا؟ أقول: في ظل انتقاص الأرض من أطرافها. لعلي ذكرت قول الله عز وجل وتأويله الذي ذهب إليه ابن عباس وبعض المفسرين، أن نقصان الأرض من أطرافها بذهاب علمائها وخير رجالها. في ظل انتقاص الأرض من أطرافها، تخيل أننا فقدنا في الأسبوعين الماضيين بس ناس من أكابر أهل العلم، تتفق أو تختلف في بعض المسائل معهم، ولكن هذا لا ينفي أنهم كانوا جبالا. تخيل أنه يموت الدكتور يوسف عبد الله، مات الشيخ عن 105 من المجلدات، كتب بيدي 75,000 صفحة. أنت متخيل معايا هذا الإرث؟ سبحان الله العظيم، والله عجيب. ثم بعده بأسبوع مات راهب هذا العصر، مات شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم. سبحان الله، سبحان الله. في ظل انتقاص الأرض من أطرافها وخلوها من مصابيحها بات لزاما على صالح طلاب العلم الجد في الإخلاص والاستقامة ونبذ الفرقة وطرح الخلاف السائغ. الخلاف نوعان: خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. كما قال القائل: وليس كل خلاف جاء معتبرا إلا خلاف فيه حظ من النظر. الخلافات السائغة خلاص يا مولانا ما تكبرهاش، هتفضل خلافات وهتفضل سائغة. أما الخلافات غير السائغة لا تسعنا. يعني النهاردة لما يكون واحد بيقول لي إحنا عايزين نتقارب مع الشيعة الروافض ونتنازل عن بعض الأصول لمصلحة التقريب، ما نثرش الخلافات بتاعة حب الصحابة والحاجات دي، هل ده ينفع؟ والجواب لا قولا واحدا. طب واحد تاني بيقول لي احنا عايزين نقرب وجهات النظر مع الجماعة بتوع التدين الخرافي والجماعة اللي بيقولوا اطلبوا من الأموات واستغيثوا بالمقبورين وتوسلوا توسلا غير مشروع إلى غير ذلك، هقول لا، في إشكال هنا. إذن لابد من نبذ الفرقة وطرح الخلاف، أقصد بذلك الخلاف السائغ. كذلك فإنه على صالح طلاب العلم وعلى العقلاء من الدعاة الربانيين إصلاح السر وتقديم مصلحة الشرع والحرص على البناء والعطاء. لا تكن أنانيا، ابن نفسك وبالتوازي قم بتعليم غيرك، قم بإصلاح غيرك، لا سيما وقد كثر هؤلاء الذين يفسدون في الأرض بعد إصلاحها. تاسعا، احرص يا عبد الله على الحياة بالوحي. ما أجمل هذه الكلمات التي نقلتها لحضراتكم من كلام الإمام الأجري لله دره. قال الإمام الأجري: القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، ونور لمن استنار به، وهو شفاء لما في الصدور. أقولها تاني؟ طب صلي، صلي على سيدنا النبي، صلي. قال الإمام الأجري رحمه الله تبارك وتعالى في كتابه الفذ أخلاق العلماء، قال: القرآن عصمة لمن اعتصم به، وهدى لمن اهتدى به، وغنى لمن استغنى به، وحرز من النار لمن اتبعه، وشفاء لمن ونور لمن استنار به، وشفاء لما في الصدور. ولهذا ينبغي عليك يا عبد الله أن تحرص غاية الحرص على أن تستضيء بنور الوحيين في حياتك، لا سيما وقد ضعف التسليم القلبي لدى كثير من إخواننا للنص الشرعي. وتلك مصيبة. أنا عايزك يا مولانا أول ما تلاقي نفسك بتمر عليك الآيات والأحكام وانت حاسس ان ما عادش في فارق عندك حلال من حرام، اعلم يا مولانا ان قلبك محتاج انعاش ايماني، دخله غرفة الانعاش الايماني بسرعة، وإلا فإن التسريب الايماني عندك في اعلى درجاته وانت في خطر عظيم. عاشرا، للإخلاص امارات وللقبول علامات، فاحرص على أن تتعلم علم الإخلاص، واحرص على أن تكون من المتقبلين، إنما يتقبل الله من المتقين. يا ريت يا مولانا تقرأ كده في الكتب عشان تتعلم عبادات القلوب، يعني اقرأ كده التحفة العراقية في الأعمال القلبية لشيخ الإسلام ابن تيمية، اقرأ عن عبادات القلوب ومفسدات القلوب أيضا للشيخ محمد صالح المنجد فك الله أسره. اقرأ يا مولانا عن الإخلاص وعن أمارات الإخلاص، اقرأ يا مولانا في هذا الباب علشان ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا وإياك ويفتح علينا وعليك وييسر لنا ولك هذا الباب. عاشرا أو الحادي عشر، تذكر دائما في حياتك أن الوحي والتمسك به يرفع صاحبه في الدنيا قبل الآخرة. إيه والله، إن الوحي والتمسك به يرفع صاحبه في الدنيا والآخرة. تدبر معي قول الله عز وجل: والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يمسكون بالكتاب، هذا هو طريق النجاة. طريق النجاة أن تعتصم بالوحي الشريف كتابا وسنة. طيب جميل. وأقاموا الصلاة، قالوا وباب المناجاة هو السبيل الثاني لتحقيق النجاة. أخذت بالك؟ يبقى أنت محتاج يا مولانا التمسك بالوحي كسبب رئيس من أسباب النجاة، وإقامة الصلاة والمناجاة حتى تحقق عمليا ما تعلمته في الوحي الشريف. طيب لو أنت أقمت نفسك على الوحي الشريف كتابا وسنة واستمسكت بالمناجاة أبشر فأنت من المصلحين، أبشر فأنت من المصلحين. الثاني عشر من الدروس العملية الجميلة التي تعلمتها من شيخنا أن البقاء ليس للأقوى، وإنما البقاء للأنقى والأتقى والأقوى. وصلت؟ بعض الناس بالذات بعد التلوث الذي نعيشه في الدعوة الآن، وبعض إخواننا اللي طلعين لنا في المقدر جديد على الميديا، عندهم مراهقة دعوية، فاهم إن معايير النجاح دلوقتي صفحتي عليها كم متابع، الفيديو بتاعي شافه كم واحد، كم واحد بيتكلم عني إلى غير ذلك. يا مولانا، قاعدة السماء: فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. قال الله عز وجل: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى، ثم يجزاه الجزاء الإيه؟ الأوفى. خدت بالك من كلمة الأوفى؟ الجزاء الأكمل، الأمثل، الأتقن. فهل أنت عايز تبقى من دول، ولا عايز تبقى من الجماعة السذج اللي بيقيموا قيسوا الناس باللايكات والشير والحاجات دي؟ وصلت؟ الثالث عشر من الدروس التي تعلمتها من سيرة أستاذنا أن خاتمة المحسنين تشريف للصالحين، وأن الخواتيم مواريث السوابق. يا مولانا، دي مكافأة نهاية الخدمة. اغرس واعمل عاملا صالحا مخلصا ترجو من الله أن يتقبل، وهتلاقي ثمر ده. مفيش حاجة بتروح عند ربنا. وصلت؟ مفيش حاجة بتروح عند ربنا. أبشر فإن الأثر الصالح لا ينسى ولا يضيع ولا يزول. الدرس الرابع عشر من الدروس التي نستفيدها في هذا المجلس: عليك بحراسة التدين. نعم، عليك بحراسة تدينك الشخصي، وعليك بحراسة إخوانك وأحبابك وأصحابك، عليك بالدعوة إلى تقويم النفس وإصلاحها وتهذيبها، عليك أن تحيي من جديد من دثر من عبادات القلوب، وأن تكون محيا لثغر العبادة والتزكية بالعبادة، وأن تعلم نفسك وغيرك مركزية التزكية في حياتك. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقد وفق الله عز وجل عبيده الفقير الحقير، واستخرج مني سبحانه وتعالى سلسلة بعدوان يزكيهم ويعلمهم، للتركيز على هذا المعنى المركزي الأصولي في حياتنا. الفائدة الخامسة عشر: أن في الإمكان الكثير والكثير والكثير. ولعل حياة الشيخ تؤكد ذلك، فهو مثل لنا النموذج والمثال الحي على أنك تستطيع أن تعيش حياة السلف الفريدة التي تقرأ عنها في الكتب بكل تفاصيلها. تقرأ عن الإخبات والزهد والورع والتواضع والجد في العبادة مهما كانت طبيعة حياتك المهنية، فتجد هذا واضحا جليا في حياة شيخنا المبارك رحمة الله تعالى عليه. بل وتجد أن الشيخ لم يتذرع بأنه مكلف بأعباء العلم والدعوة والأسرة وطلب الرزق والمعاش. لا، الشيخ قام بموازنة عجيبة بين كل هذه الأمور، حاجة عجيبة جدا، سبحان الله. تخيل أن هذا الرجل كان أستاذا جامعيا، وكان مطلوبا منه مراجعة رسائل ماجستير ودكتوراه وأبحاث ترقية للأساتذة، وكان يناقش الطلاب ويدرسهم في الكلية، وكان شيخا كبيرا، وكان كاتبا ومؤلفا، وكان عالما في تخصصه، وكان رجل عامة يأتيه الناس للاستفتاء في كل وقت، وكان حريصا غاية الحرص على أن يكثر سواد الصالحين، وأن يحبب إلى عباد الله تبارك وتعالى تكاليف الدين. ورغم كل هذا لم يشغله واجب عن واجب، كان متوازنا. وده درس ممكن أقول عليه الدرس 16، ضرورة التوازن في هذه الحياة. من الحاجات الجميلة اللي أنا شفتها في حياة الشيخ أنه كان رجل متوازن، وأنه بهذا التوازن لم يشتت، فكانت ثمرة ذلك توفيقا، كان موفق بفضل الله عز وجل في حياة العلم، في حياة العبادة، في حياة الدعوة، في حياة الأسرة. ودي نقطة مهمة قوي، لأن في ثغرات بتحصل في حياة كثير من الدعاة بسبب الانشغال عن إصلاح الأسرة، صح ولا لا؟ الشيخ أسامة كان أنموذجا في هذا الباب، كان حريصا على إصلاح أسرته، ويمكن في بحث جميل بعنوان ثغرات في بيوت الدعاة للشيخ محمد صالح المنجد، أنا أنصح إخواني بمطالعة هذا البحث. الشيخ ما شاء الله لا قوة إلا بالله استطاع أن يجعل أسرته كلها على هذا السند بفضل الله عز وجل. أولاده ما شاء الله لا قوة إلا بالله، بناته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أزواج بناته ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أحفاده ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وصلت؟ ودي نقطة مهمة، لأن الله عز وجل سيسألنا يوم القيامة عن ماذا؟ عن أولادنا وأسرنا. سابعا أو 17، يا يحيى خذ الكتاب بقوة. أمر العبادة والعلم والدعوة وتعليم الناس والحرص عليهم أمر جد لا هزل فيه، لا هزل عند الشيخ، لا وقت للهزل. وليس معنى ذلك أن الشيخ لم يبتسم، ده الشيخ كانت لا تفارق الابتسامة وجهه، ولكن الأمر كان جد، هو يعلم جيدا انه جاي هنا لمهمه، وهيروح للحياه الابديه الصرمديه بقى، هيروح لحياه الخلود. وصلت؟ فهو عايز ينجح في المهمه في الوقت ايه اللي هو عايش فيه ده. الدرس 18، ان القدوات في هذه الامه لم تنتهي ولن تنتهي، فكم في الزوايا من خبايا، فإياك أن يغتالك شياطين الإنس والجن فيوهمك شيطانك أن القدوات قد سقطت. لا لا والله ما سقطت، وإنما يريد الشيطان أن يسقط عندك أهل الولاية الحقيقية ليسهل إسقاطك، وهذه خديعة ماكرة شيطانية يتسلل بها الشيطان إلى قلوب كثير من الناس ليتخطفهم بعيدا عن طريق الهداية. اتقوا الله يا شباب، واقتدوا بالصالحين من عباد الله، ودعوا عنكم كلام المتنطعين والمنبطحين والمرجفين وأهل الهوى والفسوق. اقتدوا بأهل الله، اقتدوا بأهل القرآن، اقتدوا بأهل العلم. وإياك ثم إياك أن تدعي أن هذا العالم له المثالية المطلقة، أو أنه الشيخ الملهم الذي يأتيه الوحي من السماء، فالعصمة دفنت يوم دفن النبي صلى الله عليه وسلم. الدرس 19، سيروا إلى الله سير المحبين، واعتصموا بالله وحبله اعتصام اللائذين، لتدخلوا جنة الفردوس في الدنيا قبل الآخرة. قال إبراهيم بن أدهم: إن في هذه الدنيا لذة لو علمها الملوك وأبناء الملوك لجالدونا عليها بالسيوف. فردوس الدنيا الإقبال على الله ولذة مناجاته بكلامه وعزة السجود له سبحانه وتعالى، وأن تقبل على ربك وأنت تعلم أنك مخلوق مربوب مفتقر إليه سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الناس مهما بلغت رتبهم فإنهم بحاجة إلى رب خالق بارئ مصور مصرف لهم ولأحوالهم ولسائر الخلق، ولا يرضى العبد دون ذلك. هذا شيء من فردوس الدنيا، نسأل الله أن يرزقنا الفردوس القلبي في هذه الدنيا يا رب العالمين. الدرس العشرون أوجهه لكل شاب يسمعني الآن: من الفراغ ما قتل. الله، من الفراغ ما قتل؟ نعم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. والفراغ مفسدة، ولهذا حفظ الله علينا أنفسنا بقوله: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. لو بذل الناس عشر الوقت الذي ينشغلون به في القيل والقال وكثرة السؤال وفي إضاعة الأوقات والأعمال على مواقع التواصل الاجتماعي لكان منهم شيئا مذكورا ولحازوا المعالي، ولكن كثيرا من هؤلاء آثروا الورع الباهت وخشوع النفاق على مواقع التواصل الاجتماعي على الزهد الحقيقي وعلى الإقبال والحرص على ما ينفعك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال معلما لنا: احرص على ما ينفعك. إنه يأمرك يا عبد الله أن تحرص على ما ينفعك وأن تستعين بالله سبحانه وأن لا تعجز. الدرس الحادي والعشرون من هذه الدروس المباركة: أن هذه الأمة أمة مباركة لا ينقطع الخير فيها ولا يدرى الخير فيها أين، في أولها أم في آخرها. هذه أمة مباركة الخير فيها لا ولن ينقطع. وأمة الإسلام ليست أمة متخلفة كما يروج لذلك أدعياء التغريب في بلادنا. أمة الإسلام ليست أمة متخلفة عن الغرب في باب الاختراعات لأنها تهوى ذلك، بل التصنيع والاختراع ليس رهن عبقرية العلماء فقط، بل هو رهينة وجود منظومة ترفض العمالة والتبعية وتطلب الحق لأهله. ولكن هذه المنظومة ولشديد الأسف تقوم بتدمير الأمة من داخلها بالوكالة نيابة عن الاحتلال. فلسنا أمة متخلفة، ولكن يراد لنا أن نظل متخلفين. ولسنا دولا للعالم الثالث، ولكن يراد لهؤلاء دائما أن يقتاتوا على فتاتنا وأكلنا، وأن ينتهزوا حالتنا تلك الحالة المرضية، وأن يسرقوا ثروتنا، ثم يقولوا لنا: انتم مغفلين وعندكم مشكلة داء المؤامرة. وما احنا عايشين في ايه؟ الدرس الثاني والعشرون هو درس لإنسان شبكات التواصل الاجتماعي الذي يعيش يومه كله على مواقع التواصل الاجتماعي. لدرجة ان في حاجة اسمها وظيفة اليوتيوبر دلوقتي، واحد قاعد من أول ما بيصحى لغاية ما بينام قاعد يصور حياته، وأحيانا بيصور حياته الداخلية والشخصية. شفتوا قلة الأدب وصلت لإيه؟ شوفوا الإسفاف والاستخفاف بالعقول وصل لإيه؟ شوفوا التتفيه، مشاريع التتفيه اللي بيدفع علشان يحولوا شبابنا لتافه، شوفوا عملوا ايه. تخيل. ولهذا نصيحتي لإنسان شبكات التواصل الاجتماعي أن يفيق، لأن هذا الإنسان يعاني متلازمة خطيرة، ألا وهي متلازمة الاقتصار على تحميل الكتب دون قراءتها، والاستماع لمجرد العناوين دون المضامين، وإدمان وضع السلاسل في المفضلة دون العودة لها، وبالتالي تضيع الأوقات وتذهب الأعمار دون إنتاج حقيقي يسعد به الإنسان. هذا الإنسان يعيش وهم المعرفة وتيه المعرفة، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. أخيرا، إذا أردنا أن نلخص وأن نجمل حياة شيخنا الشيخ أسامة عبد العظيم، ممكن أجملها في كلمة واحدة: التوفيق. الشيخ أسامة أنموذج للعبد المخلص الموفق الذي صدق الله فصدقه الله. وحسبك من التوفيق وكمال الهدى والتسديد أن تعلم وأن تقام من الله عز وجل مقام العابدين، وأن يهديك الله إلى الوقوف في محرابه متبتلا غير عجول، تترك الدنيا وزينتها المفضية إلى الظلمة والأفول. حسبك من التوفيق أن تعرف الغاية من الدنيا، فتجعل عبادتك فيها لربك زادا للمسير، وأن تجعل نفسك مؤنسا بالصلاة، متغنيا بالقرآن، معلما المسلمين كيف تكون العبادة للرب الأعز الأجل، واعظا إياهم بوضع الدنيا تحت الأقدام، وبذلك ينتظم سيرك إلى الله عز وجل. حسبك من التوفيق أن تشغل المسلمين بالحق، وأن تنفرهم عن الباطل ولغو الكلام، وأن تبعدهم عن صراعات الدنيا ولو كانت في ثوب الدين والدعوة. حسبك من التوفيق أن توفق إلى اقتفاء آثار سلف الأمة الصالحين حتى تصبح مثلهم في الاعتقاد والفهم والسلوك والعلم والعمل والعبادة والزهد. حسب المرء شرفا وتوفيقا أن يقيمه الملك تعالى في محراب الإقبال عليه، ويغنيه بتلاوة كتابه مصليا مخبتا، قد عرف غايته فلزمها، وترك القيل والقال وصراعات الغبار والأغيار. وقد قال العارفون: أعظم الكرامة لزوم الاستقامة. فكيف بمن تتابعت عليه أنوار التوفيق وأمارات العناية الإلهية، فختم كلام ربه في الصلوات المشهودة بالقيام الطويل أكثر من 2000 مرة، وهذا والله هو الشرف والسؤدد. بقي أن نختم مجلسنا ببعض الشبهات التي أراد البعض إشاعتها عن فضيلة الشيخ، وهؤلاء دائما معروفون بتعكير الصف، ويصدق فيهم قول القائل: وهل يجتنى من الشوك العنب؟ هؤلاء لا يرحمون الخلق، شككوا في جميع شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا وأسقطوهم، ليبقى الواحد منهم وكأنه منزل من السماء. شبهات كثيرة للأسف قيلت عن هذا الرجل الصالح، جمعت بعضها وحاولت أن أجمع شيئا مما قيل عنه. من هذا أن بعضهم شكك في شهادات الكثير في الشيخ، وقالوا إن ما قيل في حق الشيخ هو مبالغات ليس لها نصيب من الصحة. وأنا أقول أن المبالغة في الشيء مكمن بمحلاله، لأن المبالغة تخل بالتوازن العام الشخصي والاجتماعي. وقد لفت نظري شخصيا ظاهرة البهاليل، فكرة البهلول اللي بيقعد يسقف زي ما بيقولوا ويطبل لمشايخه أو لمن يحب. لفت نظري تلك الظاهرة وذلك السخاء المسرف في منح الألقاب حين دخلت الحضارة الإسلامية في طور الجمود والتراجع مما لم يكن شائعا في القرون الثلاثة الأولى. فنحن نقرأ في ترجمة عالم أو نقرأ على غلاف كتاب لأحد الكتاب قولهم تصنيف الحبر البحر العلامة الفهامة الشيخ فلان، وهذا والله شيء عجاب، هذا والله شيء عجاب. والصحيح أننا في الأساس لا نزكي على الله أحدا، ونسأل الله لأحيائنا الثبات ولأمواتنا الرحمة، لأن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ولهذا لم نذكر شيئا مما قيل في حق الشيخ في حياته، ولو ذكرنا شيئا تحفيزيا لإخواننا، لو ذكرنا شيئا تحفيزيا لإخواننا في حياته كنا نذكره في الغرف المغلقة دون نشر أو إعلان، كي لا يفتن الرجل، علما بأن الشيخ كان يسمي الإنترنت بالعفريت، يعني كان بيخاف من الموضوع ده، وكان يخشى على نفسه فتنة الشهرة والإنترنت، يعني حتى لو قيل في الإنترنت الشيخ مش إيه؟ مش هيعرف. ثانيا نقول لهؤلاء المبالغين قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، وإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ثالثا نقول لإخواننا ممن يكثرون المديح: المديح هو أوسع فنون الأدب والشعر عند العرب، وهو نادر في الأدب الإنكليزي. ولهذا نتعجب حينما نرى شابا في مقتبل عمره يقول عن نفسه: فضيلة الشيخ فلان، جاء فضيلة الشيخ فلان، فضيلة الشيخ فلان رايح الإيفنت فلاني. شيء عجيب. لا شك أن هذا فيه عدد من المخالفات، وقد يكون سببا لفتنة الإنسان وفتنة الجماهير. خلي بالك يا أخي، خلي بالك والله. فلا بد من الانتباه لذلك كي لا نفتن أنفسنا وغيرنا. رابعا استخدام الألقاب بإسراف وتساهل من غير أي تحفظ يفرغه من قيمته، يفرغ هذه الألقاب من قيمتها وبهائها وصداها. وقد قال الشاعر في وصف الأندلس في عهد ملوك الطوائف الخونة الذين كانوا سبب في إسقاط الأندلس، قالوا قال الشاعر: مما ينغصني في أرض أندلس سماع معتصم فيها ومعتضدي، أسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. فحاشا لله أن نكون من البهاليل، حاشا لله أن نكون من البهاليل. دي نقطة أول. وأنا بالذات معروف عني أنني ولله الحمد أدور مع الحق حيث دار، فلا أتعصب لشيخ درست على يديه، ولا أعقد ولاء وبراء على شيخ انتفعت بكلامه، بل الحق أعلى وأجل، كما علمنا الإمام ابن القيم بقوله: شيخ الإسلام حبيبنا والحق أحب وأهدى إلينا. ولكن أنا حاسس إن ممكن يكون بعض الناس مش دي الإشكالية عندهم، الإشكالية عندهم إن هم بيقيسوا الشيخ على نفسهم، يعني بيقول لك الكلام اللي أنتوا بتقولوه ده خرافات، لا يمكن، لا يمكن، إزاي؟ هقول لك أنا إزاي. السبب في هذا الذي وصلت إليه ببساطة أن كثيرا من الناس يقيس حالة الشيخ بمقاييسنا المادية الخاصة، وأنا عايز أقول لك إننا وإنت محرومين. هو عبد موفق، ده راجل ربنا وفقه لاغتنام كل ثانية في وقته، وده درس لوحده، اغتنام الوقت والعمر، صح ولا لأ؟ راجل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كانش بيضيع. إنما أنت يا مولانا أزهد شيء عندك وقتك وعمرك، وعليه أن تقيس الشيخ بمعاييرك أنت، وتتغافل بغير قصد عن معيار آخر، ألا وهو معيار الرب سبحانه وتعالى في إعزاز وإكرام خلص خلقه. ومن ذلك البركة، مش ده دي نتيجة؟ دي نتيجة، رجل أخلص لله فبارك الله منه وله وفيه كل شيء، كان رجل بركة، والبركة هي الزيادة والنماء والوفرة، الرزق بركة، البصيرة والفهم السديد بركة، أن تعي عن الله مراده بركة، فكان التوفيق حليفا لهذا الشيخ. الشيخ ممكن يقرأ سورة البقرة كلها في ساعة، في ساعة إلا. أنا يمكن سبحان الله شفتها النهاردة على اليوتيوب، أخ رفع سورة البقرة كاملة بصوت الشيخ، الشيخ صلى بيها في ركعتين في صلاة العشاء تقريبا، في قد إيه؟ ساعة وربع. أنت مش هتصدق، والله هذا توفيق الله لعباده، هذا توفيق الله لعباده. إذا جاءت البركة من الله فلا تسأل بعد ذلك عن ضيق وقت أو تقدير رزق. كذلك فإن السبب في هذه الصدمة الموجودة عند بعض الناس التي جعلت بعضهم يقول إن هذه مبالغات، هو ضمور مفهوم الانقطاع للعبادة عند الناس والخلط بينه وبين الرهبنة. بعض الناس حصل عنده خلل في فهم قول الله: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، مع معاني الإصلاح في الخلق، مما جعل الأمر صعبا عنده في إعادة بناء الكمالات النفسية والعلاقة بين العبد وربه. والأمر سهل، فلو علمت أنك عبد مربوب لله عز وجل، وأنك بحاجة إليه سبحانه وتعالى، وتركت الأمر إليه وأخذت بالأسباب المتاحة والمباحة، ستوفق في كل الميادين، وبالتالي سيزول العجب عنك. أيضا من الشبهات أن بعضهم سخر من ثناء بعض المشايخ والعلماء والدعاة على الشيخ، ونعت هؤلاء بالسلفية الكراماتية. أولا، أهل السنة والجماعة يثبتون للولي الكرامة، إحنا ما عندناش مشكلة. يعني حضرتك لما قلت هذا الوصف ما فيش فيه تقليل ولا حاجة، وأنا أتعجب، انت ايه المشكلة عندك؟ المشكلة عندك ان الخلق اثنوا على هذا العبد، ده بايه رأيك انهم اثنوا على هذا العبد بتقدير الله لهم وبغير ملكهم؟ اطلق الله عز وجل ألسنتهم وايديهم لكتابة مباركة عن هذا الرجل حتى وان كانوا قد جهلوه، صح؟ ايه رأيك في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه: حين مر بجنازة فأثني عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرت وجبت، ومر بجنازة فأثنى أصحابه عليها شرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجبت. فقال عمر: فداك أبي وأمي يا رسول الله، ما وجبت؟ فقال: من أثنيتم عليه خيرا وجبت له الجنة، ومن أثنيتم عليه شرا وجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض. إيه المشكلة عندك في دي؟ يقوم طالع لك يقول لك ما هو أنا عندي مشكلة. إيه هي يا سيدي؟ يقول لك ما هو الشيخ قاعدين انتوا تقولوا بيننا وبينهم الجنائز، وقاعدين تستدلوا بقول الامام احمد، وده قول له سياقه الزماني والمكاني والشخصي. يا سيدي طب ايه المشكله عندك؟ يقول لك طب ما ممكن اصلا امام يموت ويكون جليل القدر زي الشيخ اسامه وبرضه ما يحضرلوش عدد كبير، يبقى كده خلاص، يبقى دي مش علامه قبول. مين قال كده؟ مين قال كده؟ وما شهدنا الا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. احنا بنتكلم على اللي احنا ايه نعرفه. الحاجة التانية يا مولانا، ما يضيرك ان يثني الناس على هذا العالم خيرا، وان الناس تشوف، والناس العادية، الناس البعيدة اللي شافت تشويه العلماء سنين عددة، لما يشوفوا الامة مجمعة لاول مرة على الثناء على شخص، على اختلاف ما بينهم، الاختلاف الفكري والاختلاف السلوكي والاختلاف العقدي، ايه اللي يضيرك يعني؟ ده مظهر من مظاهر الوحدة، وهذا مما يشرفنا ويسعدنا، أليس كذلك؟ من الشبهات أيضا قولهم أصل الشيخ كان رجل طيب بتاع صلاة، فكان بعضهم يحرص على التقليل من ثغر الشيخ أسامة. طب ليه يا جماعة؟ قالوا يعني هو بيعمل إيه؟ ايه عمل ايه للدين يعني؟ ده راجل بيصلي وخلاص. وبعضهم كان يقول عن الشيخ انه كان متقوقعا في مسجده هو وطلابه. والحقيقة ان الرجل اكبر من كل هذه الدعاوى الفارغة، فقد ضرب بسهم السبق، ضرب بسهم بل وسبق غيره في كثير كثير من المناحي. سأعطيك مثال. مات الدكتور أسامة رحمه الله تعالى، ومات الدكتور يوسف عبد الله رحمه الله تعالى. طيب معروف إن الدكتور يوسف كان مشتغلا بالمحكات الفكرية والسياسية والاشتباكات في المتغيرات. هل دي هيبقى فيها صواب على طول الخط؟ والجواب لا، هيبقى فيها صواب وإيه وخطأ. طيب الشيخ أسامة كان قد اشتغل بثغر العبادة والزهد، هل في دي خلاف؟ والجواب لا. طيب هل الأمة يمكن أن تقوم إلا على ساق الصلاح والإصلاح؟ لا يمكن. الأمة محتاجة الاثنين، محتاجة الصالح ومحتاجة الإيه؟ المصلح. طيب ولهذا نقول أن الشيخ كان، الشيخ أسامة كان وسطيا بين الطرقية وبين أهل السلوك، وكان سنيا سلفيا أثريا في الجملة من غير إحداث أو ابتداع. ولكن أيضا نقول أن الرجل لم يدعي لنفسه أنه إمام في كل شيء. عارف أنت ما فيش حاجة اسمها الشيخ الملهم، لا، هو كان رجلا قائما على ثغر التزكية والتربية بس، خلاص ما توجعش بقى قلبك. وكان رجلا فقيها من فقهاء الشافعية الكبار. يقول لي أحد إخواننا من طلبة العلم، كان يزورني يوم الجمعة، يقول أن أحد المشايخ الفضلاء رأى رؤية بعد صلاة الفجر، وكان لا يعرف الشيخ أسامة، وكان لا يعرف أصلا بموت الشيخ أسامة. بيقول أنه قد رأى رؤية أنه قد نادى منادي في المدينة التي كان فيها الشيخ، التي كان يقتلها هذا الرجل، يقول أيها الناس مات الشافعي، مات الشافعي، مات الشافعي. فاستيقظ هذا الشيخ فقص الرؤية على صاحبنا هذا الرجل الفاضل، فقال له صدقت الرؤية، فقد مات اليوم، فضيلة الشيخ أسامة عبد العظيم الشافعي الأصولي الأزهري. طيب هل ده معناه إن الشيخ ده يصيب على طول الخط قبر؟ قبر. ودي برضه هتجيبنا بقى لحتة تانية، حتة يا مولانا إن الشيخ خطابه خطاب وعظي، نعم، ولكن خطاب الشيخ كان عن قلب نابض بحب الإسلام، لا سيما وأن الخطاب الشرعي الآن أصابه ما أصابه، بل إن كثيرا من المصدرين ميعوا الخطاب الشرعي، ووقع الخطاب الشرعي للأسف بين الخطاب الاستشراقي الكلاسيكي وبين الخطاب الذي يسمونه الخطاب الثوري وبين الخطاب التنموي العصري. طب فين الخطاب بقى الدعوي؟ فين الخطاب الوعظي القائم على ساق الدليل كتابا وسنة؟ بقى يعني أندر من الكبريت الأحمر. حصل. فإيه إيه يضيرك لما الشيخ يعمل حاجة زي دي؟ يطلع لك واحد يقول لك شوف يا مولانا أصل الشيخ كان منفرا. ليه يا سيدي؟ لأنه كان بيصلي وبيطول بالناس وده خلاف الهدي. أنقل لك جواب الشيخ عن ذلك، أنا قرأت جواب الشيخ فأردت أن أنقله. سئل الشيخ في ذلك فقال لا أحب أن أتكلم في هذا، كنت أود أن أكون جنديا مجهولا وأن أدع الحقائق تتكلم وأن نترك للعمل الصامت أن يعبر عن نفسه، لأنه في آخر الأمر لا يصح إلا الصحيح، ولكن جوابي عن ذلك أنه من المصالح المرسلة لإعانة المكلفين على إحسان الصلاة وتدبر كلام الله، جاء في الإقناع، ويسن للإمام تخفيف الصلاة مع إتمامها إذا لم يؤثر ذلك على مأموم. طيب إن لم يتأثر المأموم، والمأموم إيه؟ المسجد كله بقى معروف إنه مسجد خاصة، فإنه في هذا الوقت فإن هذا الشيخ يكون إن شاء الله تعالى يرفع حرجا عن الأمة، ويرجى لهذه الأمة ببركة دعاء وصلاة هذا الرجل وأمثاله، يرجى أن يرفع الله تعالى عنا وعن بلادنا وأمتنا شرا كثيرا ووبالا عظيما. يقولون إن الشيخ ليس له قدم راسخة في العلم. شر البلية ما يضحك. الشيخ ليس له قدم راسخة في العلم. طب يا ريتك تسمع شروحات الشيخ الأصولية وتطالع مؤلفات الشيخ التي تظهر قوة حجته وتدقيقه وتبرز مدى قوته وتمكنه من الأدوات. يا ريتك تقرأ كده سلسلة التجديد في أصول الفقه، دي مؤلفات الشيخ عملها، يا ريت يا ريت يا ريت تقرأها وانت تعرف كده موقع الشيخ من الإعراب، راجع كده رسالة الماجستير والدكتوراه بتاعته وانت تعرف. يقولون إن الشيخ كان مغرورا شديدا على مخالفيه وكان لا يحترم كلام الأئمة. لا إله إلا الله، الشيخ كان مغرور. طب أنا عايزك ترجع تسأل عليه أبسط حد في المنطقة الشعبية اللي هي فيه، وعايز أقولك إن في ناس كانت بتبقى يعني متورمة كده وزعلانة من فكرة إن يبقى فيه حد سبحان الله يعني بيصلي كتير وبتاعه مش عارف إيه، ولكن سبحان الله لو أنت سألت أي حد عن الشيخ أسامة هيقولك من الشيخ أسامة، هيقولك من الشيخ أسامة، كان رجلا دمث الخلق عفيف اللسان، وده كان يميزه عن كثير من أقرانه من المشايخ. لا يذكر أن الشيخ وقع في عرض أحد من أهل العلم. مرة طالب من الطلاب كان منتفخ كذا من العيال اللي هم المنتفخين، فتكلم عن الإمام الإسنوي بطريقة مش لطيفة وقال إن أنا استدركت عليه في موطن كذا. ياه، يقول كل من كان حاضرا في هذا المجلس، يقول الحضور، انتفض الشيخ وقال له أنت كالنملة تتكلم عن الإمام، ثم جلس يعدد مناقب الإمام الإسنوي ويعلم الناس والأجيال قيمة هذا الإمام. طب انظر بقى إلى كلام الشيخ كمان عن الإمام الشافعي، يقول الشيخ وأنا ناقل هذا الكلام من فمه، يقول الشيخ: إذا نظرت إلى الإمام الشافعي مرة ثم إلى الجبل مرة لوجدت أن الشافعي في عينيك أعظم من الجبل، لوجدت أن الشافعي في عينيك أعظم من الجبل. الله أكبر. إن لله وإنا إليه راجعون. نختم هذه الشبهات بقولهم إن الشيخ أسامة عبد العظيم لم يبذل لنصرة الدين ولم تعرف له مواقف في أثناء الأحداث، أحداث الفتن. لا إله إلا الله. طب أنت عايزه يعمل إيه؟ عايزه يعمل إيه؟ الرجل اختار لنفسه طريقا وخط لنفسه خطا وقام بواجب كفائي ولا ندعي له العصمة، له ما له وعليه ما علي كبقية علمائنا وشيوخنا. العصمة دفنت يوم دفن المصطفى صلى الله عليه وسلم. ما الواجب عليك؟ الواجب عليك أن يتسع صدرك للترحم عليه والثناء على فضله وأن تنشر خيره، وأن تنشر خيره وأن تكتم عن الناس مخالفاته. خلاص الرجل مات يا أخي، ولحظة الموت لحظة الحصاد النهائي والحصيلة الإجمالية، ينبغي أن تنسى عندها المؤاخذات والانتقادات، وهذه لا يفعلها إلا أصحاب النفوس الكاملة الذكية الزكية. لأننا لو تذكرنا عند موت الشيخ المثالب والنقائص وذكرنا بها الناس لما سلم لنا أحد، ولما ترحمنا على أحد. واعلم يا هذا أن الكمال مات يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنت العصمة معه في قبره. ولهذا كان من الواجب عليك أن ترى في كل امرئ خيره وأن تسكت عن مثالبه وأن تتقي الله في عرضه حيا كان أو ميتا. وقد قال أسلافنا كلاما مباركا، قالوا: كلام الأقران بعضهم في بعض يطوى ولا يروى. وقالوا: إن المعاصرة حجاب، ولم تأخذ الحالة العلمية الإسلامية بكلام الأقران العظماء في بعضهم، بل استفادت من الجميع واتسعت الصدور للجميع. وستظل المدارس الإسلامية مختلفة، وغاية ما نرجو ونسعى إليه ألا يتحول اختلافهم إلى تفرق أو اقتتال أو توظيف العدو لبعضهم لضرب بعض. وسيظل واجبا على من اتسعت نفوسهم أن يؤصلوا لمعاني الإعذار وإحسان الظن لمن دلت أحواله وقرائن أعماله على إخلاصه وفضله وبذله مع اعتقاد بشريته، فهو بشر يصيبه ويخطئ، كي لا نتحول إلى بهاليل، كي لا نتحول إلى حزبيين، كي لا نتحول إلى متعصبين. ونقول لهؤلاء الذين يشمتون في موت الشيخ: خسئتم، خسئتم ورب الكعبة. خرج سفيان بن عيينة يوما فنظر إلى أصحاب الحديث فقال: أفيكم أحد من أهل مصر؟ فقالوا: نعم. فقال: ما فعل فيكم الليث بن سعد؟ فقالوا: توفي. فقال: أفيكم أحد من أهل الرملة؟ فقالوا: نعم. فقال: ما فعل ضمرة ابن ربيعة الرملي قالوا توفي، قال هل فيكم أحد من أهل حمص؟ قالوا نعم. قال ما فعل بقية بن الوليد؟ قال ما فعل فيها بقية بن الوليد؟ قالوا توفي. قال هل فيكم أحد من أهل قيسارية؟ قالوا نعم. قال ما فعل محمد بن يوسف الفريابي؟ قالوا توفي. قال كل الحضور فبكى سفيان بن عيينة بكاء طويلا، ثم أنشد فقال خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. لا إله إلا الله. نوجه هذه الكلمة لهؤلاء الذين يطمحون لوراثة العرش. الشيخ مات هو وإحنا بقى إيه؟ إحنا الشافعية الجدد، إحنا بقى إحنا بتوع التمذهب يا جدع. وسع. خلت الديار فست غير مسودي، ومن الشقاء تفردي بالسؤدد. طول ما في علماء يا مولانا يصحح بعضهم لبعض، ينتهض بعضهم ببعض، يجتهد بعضهم في إصلاح خلل بعض. إنما اللي احنا بنشوفه هذه الأيام أشياء عجيبة، أشياء عجيبة والله. لما الواحد يشوف ناس قاعدة تدعو الناس لخرافات وأذنات وموالد ومبتدعات ومجربات ما أنزل الله بها من سلطان. واحد طالع بيقولوا عليه شيخ وحاجة كبيرة وبتاعه مش عارف ايه، وبيتم تصديره الآن، بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم ما كانش بيحتفل بمولده علشان هو مؤدب. ده لو الرسول حتى قال ما تحتفلوش هنحتفل. ليه؟ لأن الأدب مقدم على الاتباع. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الامتثال هو الأدب، بل هو خير من الأدب. لا، ويقولوا طب لما يجي واحد يقول له طب إيه دليلك يا مولانا؟ شوف بقى الناس اللي بتصدع دماغنا بقى بالمنهجية العلمية والتأصيل والأصول الفقه، وانتم ما انتوش دارسين أصول كويس وكلام الخيبان ده كله. يقول لك دليلي قلبي. عارف انت أغنية قلبي دليلي بتاعت زمان؟ دليلي قلبي. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. تخيل أن هؤلاء هم اللي بيقولوا عليهم شيوخ وعلماء. عامة عشان الدنيا ما تسودش في وشكم هختم اللقاء ببشرة. مات الشيخ ووراه الثرى، مات الشيخ جسدا غير أن روحه باقية في طلابه، ومنهجه إن شاء الله لن يموت، وسيبقى حيا وسيكون نبراسا لنا ولمن بعدنا. ومحراب الشيخ، هذا المحراب الذي ختم فيه القرآن ونرجو الله أن يشفعه في شيخنا، لن يخلو إن شاء الله تعالى، وسيبقى هناك أناس يسلكون هذا المسلك المبارك في تعبيد الناس لرب الناس بالطريقة الزكية المرضية إن شاء الله تعالى. هناك أشياخ كرام ورثوا هذه الطريقة المباركة وانتشروا بفضل الله تبارك وتعالى، فنسأل الله تعالى أن يبارك سعيهم وأن يتقبل جهودنا وجهودهم. اللهم آمين. كما أبشركم بأن جنازة الشيخ كانت تذكرة للمؤمنين وإفاقة للغافلين وصدمة للمنافقين والعلمانيين، وكانت نارا في صدور الإباحيين والمارقين. فرحمة الله تعالى على شيخنا، ونسأل الله تبارك وتعالى وهو الحي القيوم ألا يحرمنا أجره وألا يفتنا بعده. اللهم أنت الحي الذي لا يموت، والجن والإنس يموتون. اللهم ارض عن عبدك ووليك الدكتور أسامة، اللهم آنسه في قبره بأنوار تلاوته واجعلها سرجا له تضيء له في الظلمات، واجعل تلاوته ودعوته ومآثره وتآليفه مصابيح متقبلة عندك. اللهم وارحم كل شيوخنا وعلمائنا ودعاتنا الربانيين، وألحقنا بهم على خير، وبارك لنا في أعمار البقية منهم يا رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من زلل أو خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله منه براء. وأعوذ بالله أن أكون جسرا تعبرون عليه إلى الجنة ثم يرمى به في جهنم، وأعوذ بالله أن أذكركم به وأنساه. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى وهداه. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.